والعرب تستعمل جار ومجرور بمعنى اسم الفعل، ومنه قوله تعالى كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم على أحد الأقوال، وقول فإنه له وجه، فإنه أي الصوم، له أي لمن لم يستطع، وجه أي مانع يمنع من قوة الشهوة وثورانها، يعني أن الصوم يقطع الشهوة فيقل على المرء التعب من أجلها. هذا الحديث خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشباب لأنهم أحرى به من الشيوخ، وذلك لأن الشباب هم الذين تتوافر فيهم هذه الشهوة، فلهذا وجه الخطاب إليهم. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث يوجه الخطاب إلى من هم أولى به، إلى من هم أولى به. ومن فوائده أن الشاب القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج، كقوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج، واللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم على أن القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، ولما فيه من المصالح العظيمة. وقال بعض أهل العلم إن الأمر هنا للاستحباب، وعللوا ذلك بأن النكاح أمر تعود مصلحته إلى الفاعل، وهي مصلحة جسدية متعلقة بالشهوة، فيكون الأمر للإرشاد فقط أي للاستحباب. ولكن الصحيح أن الأمر للوجوب، وذلك لأن النكاح عبادة، النكاح عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأنه من سنن المرسلين كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن حاله وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولكن الفقهاء رحمهم الله قسموا النكاح إلى عدة أقسام، فقالوا إنه واجب وحرام ومكروه ومباح ومسنون على حسب ما تقتضيه الحال. والأصل فيه عند الفقهاء السنية، ولا يجب إلا لسبب. فما هو الواجب؟ قالوا النكاح الواجب على من يخاف الزنا بتركه، فالذي يخاف الزنا إذا تركه يجب عليه أن يتزوج. والعلة لأن فيه وقاية من الوقوع في الحرام، والحرام واجب الاجتناب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا خاف الزنا على نفسه وجب عليه أن يتزوج. وهذا جزء من القول الذي أشرنا إليه آنفا، وهو وجوب النكاح على من استطاع، لأن القائلين بالوجوب يقولون يجب وإن لم يخف الزنا، ما دام فيه شهوة فإنه يجب عليه أن يتزوج وإن لم يخف الزنا. ويكون حراما إذا كان في دار الحرب، رحمك الله، يكون حراما في دار الحرب، يعني مثلا لو أننا نقاتل الكفار ونحن الآن في بلاد الكفار نقاتلهم، فإن النكاح هنا يحرم، لأنه يخشى من استرقاق الولد ربما يستولي المسلم الكفار على المسلمين ويسبوا ذريتهم فيسرقون أولادهم، وما لا يتم دفع الحرام إلا به فهو واجب. إذن فاجتناب النكاح واجب. نعم. لكن قالوا إذا كان هناك ضرورة بأن خاف الزنا بتركه فحينئذ يجوز، ويكره لإنسان فقير ليس له شهوة. الإنسان الفقير الذي ليس له شهوة يكره أن يتزوج. لماذا؟ لأن هذا الزواج لا يستفيد منه إلا الإرهاق، يرهق نفسه بالإنفاق على زوجته ورعايتها، وهذا لا شك أنه شاق لا داعي له. أدام الرجل ليس فيه شهوة فإنه لا حاجة للتزوج. طيب وش بقى عندنا؟ المستحب. نخلي المستحب والأخير. المباح لإنسان له شهوة ولكن لا مال له، لا مال له، فهنا نقول يباح لك، وذلك لأنك غير قادر على الباع. فإذا تزوجت واستقرضت للزواج فهذا مباح، لكنه ليس مستحبا بل هو من باب المباح. وكذلك الإنسان الذي عنده مال وليس له شهوة فالنكاح في حقه من قسم المباح، من قسم المباح، لأنه ليس عنده ما يدعو، ليس فيه ما يدعو إلى النكاح، لكن إذا تزوج صار فيه مصلحة فالزوجة تخدمه وهو أيضا يعف الزوجة ويحصل فيه مصالح لها. المسنون هو الأصل، المسنون هو الأصل، ولذلك نجد أن الأحكام الأربعة الأخرى كلها تحتاج إلى إيش؟ إلى سبب يحولها من الاستحباب إلى الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وبيانه لأمته، وهو أنه إذا ذكر الحكم ذكر علته، لأن ذكر العلة، ذكر العلة فيها فوائد ثلاثة. الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة وعلوها، وأن أحكامها كلها مبنية على رعاية المصالح. الفائدة الثانية زيادة طمأنينة المخاطب، لأن المخاطب إذا عرف الحكمة اطمأن إلى الحكم أكثر، وصار في ذلك أيضا في المجيد يكون فيه أيضا زيادة حث له، لمن؟ المخاطب، لأنه إذا عرف الحكمة واطمأن فإن ذلك يزيده رغبة في هذا الحكم. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام هنا فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، لا شك أنه يرغب الإنسان في النكاح. الفائدة الثالثة إيش؟ قياس ما شارك هذا في المعنى، قياس ما شارك الحكم في المعنى أو المحكوم به في المعنى، فإننا إذا وجدنا هذه العلة في شيء آخر قلنا هذا حكمه حكم هذا الذي علل بهذه العلة. ووجه ذلك أن الشريعة الإسلامية لكمالها واضطرادها لا تفرق بين إيش؟ بين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين المتفرقين. فإذا كانت العلة هذه علة الحكم المذكور ثابتة في مكان آخر نقل حكم هذا المذكور إلى ذلك المكان الآخر، لأننا نعلم أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين المتماثلين. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن غض البصر مطلوب، أن غض الإنسان بصره مطلوب، لأنه إذا كان قد أمر بالنكاح من أجل غض البصر صار سبب الحكم أولى بالحكم من المسبب. فإذا كان يؤمر بالنكاح لغض البصر صار غض البصر مأمورا به، هذا بغض النظر عن قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، لكن نريد أن نأخذ الحكم من هذا الحديث. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية تحصين الفرج بقوله وأحصنوا للفرج. ومن فوائد الحديث تجنب كل ما يوجب إطلاق البصر أو وقوع الفرج في السواقط. وجه ذلك أنه إذا أمر بالنكاح من أجل منفعة غض البصر وتحصين الفرج فإن ما يوجب خلاف ذلك يكون منهيا عنه. ويتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان إذا وجد من نفسه افتتانا بمطالعة بعض الصحف التي تشتمل على صور فإنه يجب عليه أن يتجنب ذلك، لأن هذا ربما يدعوه إلى فعل إلى إطلاق البصر أو إلى فعل الفاحشة نسأل الله العافية. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على بعض الحكمة إذا كان المقام يقتضي ذلك. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب علل الأمر بالتزوج بأنه أغض للبصر وأحسن للفرج، مع أن فيه علة أخرى ينظر إليها الشارع نظرة هامة وهو كثرة النسل والأولاد. لكن لما كان يخاطب الشباب والشباب لا يهتم في أول الأمر إلا بما يتعلق بالشهوة وتحصين الفرج وغض البصر، علل بالعلة المناسبة للمخاطب وهم الشباب. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما إذا تعذر الشيء حسا أو شرعا فإنه صلى الله عليه وسلم يذكر البديل عنه. من يأخذ؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإذا لم يمكنك القيام بالنكاح قدرا لكونك معسرا فعليك بالصوم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج، لا ينبغي له أن يستقرض ليتزوج. وجه الدلالة أنه قال من لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل فليستقرض أو فليستدن. طيب، ويدل لهذا أيضا قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني بدون واسطة. لم يقل حتى يغنيهم الله بأي وسيلة، حتى يغنيهم الله من فضله، وهذا لا يحصل إلا بالغنى. ويدل لذلك أيضا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها، فقال بعض القوم إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يسأله هل عنده صداق، قال إزاري وليس له رداء، الرجل ما عليه إلا إزار، بقية جسمه من فوق عاري. قال إزارك؟ إن أعطيتها إياه بقيت لا إزار لك، وإن استمتعت به لم يكن لها فائدة منه، إذن ما لا يصح. فقال التمس، فذهب الرجل التمس ما وجد، ولا خاتم من حديد قال معك شيء من القرآن؟ قال نعم كذا وكذا. فقال ملكتكها بما معك من القرآن. ولم يقل له صلى الله عليه وسلم استقرض أو استدن، فدل هذا على أنه لا ينبغي لمن لا ليس عنده مؤونة النكاح أن يستقرض.